السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مرة أخرى مع فتهجد به، لسه مع هذه التدبرات اليومية لسورة من سور المفصل. بنمسك كل ليلة سورة من سور المفصل. وصلنا بفضل الله عز وجل لسورة القمر بعد ما اتكلمنا بالأمس عن سورة النجم. والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى يعني نحاول أن نقف بعض الوقفات التدبرية مع سورة القمر. سورة القمر لها معدل قراءة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في الفطر والأضحى، كما صح عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، سورة قاف، واتكلمنا عنها في أول لقاء في هذه السلسلة، سلسلة فتهجد به، وكان يقرأ واقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر اختارها النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى في مقام عيد، رغم إنها هي وسورة قاف يغلب عليهم برضو الجانب الترهيبي. احنا لحد دلوقتي مثلا بنتكلم في السور الترهيبية، قلنا سورة الطور بالذات وسورة قاف، والنهاردة معانا سورة القمر أيضا سورة فيها جانب ترهيبي واضح جدا وفيها تكرار فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي ونذر. فهي يعني حتى بعض المفسرين ذكروا انها تكاد تكون باكملها ترهيبيه ما عدا اخر ايتين، وده زي ما قلت نادر في القران. اغلب القران زي ما اللي بيتدبر عارف ان بيكون فيه دايما ما بين الترغيب والترهيب، لكن ده مش شرط. في سور بيغلب عليها جانب الترهيب وفي سور بيغلب عليها جانب الترغيب. زي بكره مثلا هنتكلم باذن الله تبارك وتعالى عن سوره الرحمن. سوره الرحمن لو جينا نقيس الكم الترغيبي فيها اكبر، وان كان فيها جانب ترهيبي طبعا، لكن الكم الترغيبي فيها اكبر. سوره المرسلات مثلا كم الترهيبي فيها اكتر. فسوره القمر تقدر تقول انها سوره ترهيبيه بشكل عام عدا اخر ايتين. والحقيقه اخر ايتين يعني لو هو مش بالعدد وهو مش بالكم، هما يزنوا كم الترهيب كله اللي اتقال. يعني من اكتر الايات اللي ممكن انسان يعني يعلي فيهم او يعلي بهما جانب الرجاء في رحمة الله عز وجل. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر دي لوحدها يعني ايه معنى عظيم قوي، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا اياه. لكن بشكل عام خلينا نتكلم عن سورة القمر، تحس انها انذار او اعلان حرب من الله عز وجل على اعدائه، وذكر نماذج متتابعه لهذه الحرب من الله عز وجل على اعدائه. ولذلك زي ما قلت لكم اتكرر فيها كلمه فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. هتلاقي فيها بشكل كبير جدا ذكر النقم والعذاب والاهلاك اللي حصل للامم، والسؤال فكيف كان عذابي ونذر. ويجي برضو يعني من الحاجات اللي اتكررت فيها في سورة القمر برضو، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هنقول دلوقتي يعني ايه الآية دي لأنها آية مهمة، بس المدكر باختصار صيغة مبالغة من الادكار، والادكار هو تمام التذكرة. يعني هنا التساؤل القرآني، وده من ضمن التساؤلات القرآنية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في سلسلتنا السؤال القرآني اللي بتبقى بالنهار. فهل من مدكر؟ تساؤل، فين المدكر؟ فين اللي هيتذكر؟ فين اللي هيتدبر القرآن؟ كأن ده الحل لدفع العذاب. يعني لو جيت تبص نظرة إجمالية كده لسورة القمر هتلاقي إن هي دي يعني التكرارين اللي واضحين في السورة. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ إن أنت وده اللي عنونت بيه في السورة، هل من مدكر؟ هل وعلى فكرة جت برضو هل من مدكر مع العذاب ومع الآيات، آيات الله عز وجل، فكيف كان عذابي ونذر؟ إحنا بنبص نظرة إجمالية في الأول وبعدين نتكلم بالتفصيل. فالنظرة الإجمالية كأن الحل أنت عايز تنجو من عذاب الله عز وجل انظر لآيات الله في قرآن ربنا وعدك إن هو ميسره، بدل ما تنظر إلى الآيات في عذاب، أن ترى آية عذاب ورب العالمين بيقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لا، انظر إلى القرآن الميسر وينجيك الله عز وجل بهذا النظر وبهذا التدبر من العذاب. نبدأ السورة. اقتربت الساعة وانشق القمر. قبل ما اتكلم عن انشقاق القمر والحادث ده والاحاديث اللي وردت فيه، خلينا نبدأ على كلمة اقتربت. هذا المعنى المتكرر في القرآن، والآية دي نزلت من اكتر من 1400 سنة، ومع ذلك رب العالمين بيقول لك إنها اقتربت، وقالها في آية تانية في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتراب، فكرة اقتراب الحساب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم دايما عن النقطة دي. النبي مرة خطب في أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب، فقال: والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. النبي بيغرب بيخطب وكادت الشمس أن تغرب، يعني خلاص اليوم مش فاضل فيه حاجة، بيقول لهم وبيقسم: والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى، اللي فات من الدنيا، إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. خلاص اللي فاضل من الدنيا كأن اليوم خلص. لو اليوم، لو الدنيا اتشبهت باليوم، النهار 16 ساعة مثلا، خلاص آخر ساعة، احنا دلوقتي في آخر ساعة. ده النبي بيقول الكلام ده امتى؟ عليه الصلاة والسلام، من 1400 سنة، أكتر من 1400 سنة. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاكتين أو كهكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وكذلك قال الله عز وجل في مفتتح سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف الكلمة: أتى أمر الله، أتى أمر الله. فهنا مطلع سورة القمر كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل عيد يذكرهم بهذا. يذكرهم بهذا ليه؟ يعني هل مثلا المفروض نتنكد في العيد؟ لا، ده مش نكد، لكن تذكره. ما تغفلش، ما تغفلش على أن الساعة قريب. بسط واعمل كل حاجة أنت عايز تعملها في الحلال، لكن افتكر دايما أن فيه اقترب، اقتربت الساعة، قل عسى أن يكون قريبا. لما سألوا متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. فهذه الآية مفتتحها بترسخ هذه العقيدة القرآنية، أن الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. ثم قال الله: وانشق القمر. انشقاق القمر دي علامة من علامات النبوة، تكاد تكون، يعني بعض العلماء ذكروا أنها تواترت من كثرة الأحاديث التي وردت فيها. وخلاصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحداه المشركون أن يأتي بآية، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر بإذن الله، فانشق فلقتين، فلق على جبل أبي قبيس، وفلق على جبل اسمه قعيقعان. قعيقعان، المشركين يشاهدوا هذه الآية الكبرى فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أو إنزال هذه الآية إن هذا الحدث الذي عرفه المشركون وعرفه الناس، وكمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، طبعا قيل إن ده بنحو 5 سنين قبل الهجرة، وإن الحدث ده شافه أغلب الناس اللي كانوا عايشين في الوقت ده أو كانوا يعني حاضرين هذا المشهد. وأحاديث زي ما بقول لكم بعض العلماء بيرى أنها بلغت حد التواتر المعنوي. في الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. التواتر اللفظي إن الحديث يتقال من طرق كثيرة جدا 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 بنفس اللفظ، أما التواتر المعنوي فلا، إن هو يتقال إن حصل انشقاق بس بألفاظ مختلفة، كل صحابي بيقولها بصيغة مختلفة. الإمام ابن كثير بيقول: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أي انشقاق القمر وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. وذكر بقى أحاديث كثيرة في هذا، منها ما روي في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، طلبوا منه آية، فانشق القمر بمكة. وفي رواية: انشق مرتين، فقال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأيضا أخرج الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فلقتين، الله يحفظك يا حبيبي، فصار فلقتين، فلق على هذا الجبل وفلق على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الآية اللي بعدها على طول ربنا بيقول إيه: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. خلي بالك، القرآن زي ما قلت بيديك تشخيص للأحوال. يعني أنت ممكن لما تسمع تكذيب أو تسمع إذاء أو ما إذاك ما تكونش مشخصه صح، تكون فاكر أن الموضوع فعلا شبهة. لا، هو ربنا هنا بيقول أن التكذيب ده سببه إيه؟ واتبعوا أهواءهم. القضية مش قضية أن هم بيكذبوا، هم متبعين للهوى، هم مش عايزين النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين دين يقيدهم زي ما اتكلمنا قبل كده. ممكن يكون اتباع الهوى هو المشكلة الحقيقية وانت مش مشخصها صح. فهنا ربنا بيقول لك الحقيقة: واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي في هذا، في هذا القرآن الذي يمتلئ بالحكمة. عشان كده ربنا قال: حكمة بالغة فما تغني النذر. لم تغني عنهم النذر شيئا لأنهم لم يؤمنوا بهذه الأنباء التي جاءتهم ما فيها مزدجر. المزدجر زي ما قلنا الترهيب أو التوبيخ أو التحذير، فهذه الأنباء فيها مزدجر لهم وفيها الحكمة البالغة، لكنها لم تغني عنهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوها وكذبوها. فيتوجه الخطاب بعدها للنبي عليه الصلاة والسلام، ويبدأ، عارف، كان زي ما ذرني والمكذبين أولي النعمة، ذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرهم. هنا برضه ربنا بيقول للنبي حاجة شبيهة بكده، بيقول له فتولى عنهم، تولى عنهم، خلاص أعرض عنهم، الموضوع ما فيش فايدة فيهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ينتقل الحديث بسرعة جدا في الآيات إلى الآخرة. شوف الانتقال، هما جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وجالهم التحذيرات وإن الساعة بتقترب، وجالهم الآيات، كل ده ما ينفعش، خلاص يوم يدعو الداعي، كأنك انتقلت فجأة لحدث يوم القيامة، كأنك شايفها بعينيك، انتقل بشكل مضارع. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، الداعي هنا الجمهور على إنه إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، هيدعو الداعي اللي قلنا قبل كده حديث النبي إن انتقم القرن وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ. فهنا في اللحظة دي يدعو الداعي إلى شيء نكر، شيء صعب، شيء مخيف، شيء نكر. وبعدين ربنا يوصف لنا حالتهم بقى، اللي كانوا عمال يكذبوا بيتبعوا أهواءهم دول، ربنا يقول خشعا أبصارهم، وده حال الجميع، كل الناس يعني خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة. في اللحظة دي في حالة من الذلة وحالة من الخوف، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث اللي هي القبور، وقيل القبور الضيقة، كأنهم جراد منتشر. خلي بالك الجراد، المشهد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحكيه وفي هذه الآيات، كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يعني مسارعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، تشبيه بالجراد. لو شفت الأماكن اللي فيها أسراب الجراد بتبقى زحام شديد وسرعة شديدة، بيمشوا بسرعة وزحام الاتنين مع بعض، فبيقعدوا يخبطوا في بعض، الجراد نفسه وساعات يقع منه ميت من كتر ما هم يعني بيخبطوا في بعض. أهو ده مشهد البعث، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يعني مسارعين إلى الداعي، مسارعين إليه، يلبون ما يأمرهم به. خلاص ما كانوا بيكذبوا في الدنيا، ما فيش حد هيقدر يعني يتراجع أو يتثاقل في هذه اللحظة، مش هيسمع الكلام وهيسارع وهيجي غصب عنه، مهطعين إلى الداعي يعني مسارعين. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم شديد، يوم صعب على الكافرين غير يسير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في آية تانية على الكافرين غير يسير. عشان كده هنا ربنا بيقول إن الكافرون ده على فكرة الآية دي رغم إن فيها ترهيب ففيها بشارة، لأن الكافرون هم اللي بيقولوا إن ده يوم عسر، وزي ما ربنا قال على الكافرين غير يسير، هذا اليوم على الكافرين، لكن على المؤمن ممكن يمر كركعتين خفيفتين أو كساعة من النهار. ربنا سبحانه وتعالى بييسر على المؤمن، ربنا ييسر علينا هذا اليوم ويجعله يوما هينا سهلا، لأن ده حسب ما ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك في هذا اليوم، وحسب تسارعك في الدنيا يسارعه الله عز وجل لك يوم القيامة. متفاوت السرعة على بعض الناس 1000 سنة، وعلى بعض الناس 50,000 سنة، وعلى بعض الناس ركعتين خفيفتين، ربنا يجعلنا منهم. ثم بعد كده، بعد ما الكلام عن الآخرة، ينتقل الكلام إلى مصارع الأمم. شوف الصورة زي ما بقولك كلها ترهيب، كلام عن الآخرة وبشكل ترهيبي. ما ممكن نتكلم عن الآخرة بس نتكلم عن الجنة، ما هي الجنة من جزء من الآخرة، لكن هنا لا، الكلام مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. بعدها بقى يجي نماذج للمكذبين، لأن الصورة زي ما بنقول هي بتواجه، من حتى الآية اللي اتقالت فيها بتواجه افتراء وتكذيب المشركين، فبتديهم كمان نماذج لمصارع الأمم الذين كذبوا. فتبدأ بقوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هنا في سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقوله، يعني ربنا بيقوله اللي اتقال على سيدنا نوح قبل كده. وشوف الكلمة العظيمة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول، هما بيقول كذبوا، بس كررها بقى في حق مين؟ في حق سيدنا نوح، وهو بيقول فكذبوا عبدنا، كأن الإشارة هنا انتوا بتكذبوا عبدي، انتوا بتقولوا كده، انتوا بتقولوا مجنون وازدجر، على مين؟ على عبدي. ربنا نسبه لنفسه في اللحظة دي، عشان هيحصل بعد كده، شوف بقى لما عبد الله عز وجل هيرفع ايديه ويدعي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هو لسه كان قايل عليه مقام عظيم، فكذبوا عبدنا، اللي كذبه عبد الله عز وجل، لما هذا العبد يرفع يديه إلى الله ويقول أني مغلوب فانتصر، لما تقطعت أسباب الدنيا بسيدنا نوح، وعرف، على فكرة ناس كتيرة في مسألة الدعاء ده ما بيعرفوش توقيته، سيدنا نوح دعا الدعاء ده لما ربنا قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آم. طب عرفنا منين؟ عرفنا من سورة نوح، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، لما قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عارف منين؟ ده هو لا ينطق، يعني ده نبي ورسول مكلم، مش هيتكلم من دماغه يعني. يبقى عارف منين؟ لما ربنا قال له لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عشان الناس كتير بتستسهل الدعاء على القوم ويقول لك ما هم خلاص ما فيش فايدة، في انت شعرفك ما فيش فايدة فيهم. سيدنا نوح عارف، سيدنا نوح ربنا اداله وحي وقال له ان خلاص ما لن يؤمن، فعشان كده انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ده غيب هو عارفه لان ربنا اوحى له بيه. فلما دعا بالدعاء ده وخلاص عرف ان ما فيش فايده في هؤلاء، وخلاص اللي موجودين دلوقتي اللي بيكذبوا دول ما حدش فيهم هيؤمن، لن يؤمن من قومك الا من قد امن. سيدنا نوح دعا، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. كلمه واحده، لما تتقطع أسباب الدنيا وتغيب عنك أثناءها كل الحيل وتشعر أنك قد صرت مغلوبا منكسرا، عندئذ يبرز أعظم سبيل، تندفع إلى قلبك ولسانك أقوى وسيلة. خلي بالك الدعاء مش وسيلة الضعيف، لكن ده أقوى شيء، والعاجز هو اللي عجز عنه. عشان كده سيدنا نوح لم يعجز، هنا خلاص ما عادش فيه إلا الدعاء ده. فقال ربي إني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مجرد انه قال الكلمه دي، قال الاول عرض حاله على ربنا سبحانه وتعالى، انك تعترف بضعفك، انك وانت بتناجي ربنا سبحانه وتعالى تقر بالضعف، تقر بانك عبد فقير محتاج لربنا سبحانه وتعالى. فدعا ربه اني مغلوب، انا مغلوب يا رب. تستشعر كده انكسار وافتقار، وده يكون قبل الطلب. هو قبل ما يطلب قال كده اني مغلوب، الاول بين ضعفه لربنا سبحانه وتعالى وبعدين طلب بقى. فانتصر، لكن دايما اتعود كده واستفيد من هذا التدبر وانت بتسمع الليله دي هذه السوره، استفيد من خلق سيدنا نوح في الدعاء وادب سيدنا نوح في الدعاء، انه يبدا قبل ما يطلب الافتقار والسكينه. عارف سيدنا نوح، سيدنا موسى وهو بعد ما تولى الى الظل وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. دايما الانبياء كده يفتقرون وينكسرون ابتداء، يتبرؤون من حولهم وقواتهم الى حول الله وقوته، يعترفون قبل كل شيء أنهم لا يستطيعون شيء دون توفيق الله وتسديد الله عز وجل لهم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أني مغلوب فانتصر، أني وهن العظم مني، إني وهن العظم مني. سيدنا زكريا، واشتعل الرأس شيبة. سيدنا أيوب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده هدي الأنبياء أخوان، ده من أعظم معاني الدعاء. ابدأ بإبداء الضعف، وري ربنا الأول ضعفك، قل له يا رب أنا فقير، أنا مسني الضر، أنا وهن العظم مني، أنا شوف هكذا كان. فتأتي الإجابة بعد الانكسار وبعد الاعتراف، تأتي دائما مبهرة مذهلة، يأتي تبدل الحال وتغير المآل، غالبا دايما بتكون دي الإجابة، لا تختلف يعني إجابة سيدنا نوح عن إجابة سيدنا زكريا عن إجابة سيدنا أيوب عن كلهم. رب العالمين سبحانه وتعالى بيعطيهم ما يبهرك. عشان كده شوف، خلينا في سورة القمر، إجابة سيدنا نوح على طول بعد أني مغلوب فانتصر، فاء على طول، فاء الفاء للترتيب كأنها جت على طول بعد الدعاء. وطبعا فيه مساحة بس ربنا بيرتبها لك على الدعاء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طوفان هادر، أرض تتفجر بالماء وأمواج كالجبال، طوفان رهيب، الأرض كلها تتقلب. ولكن البداية كانت إيه؟ عبد لله، عبدنا، كذبوا عبدنا، هذا العبد الذي حقق العبودية وأبدى ضعفه وافتقاره وقال يا رب أني مغلوب، ثم طلب فانتصر، فانتصر نصره الله عز وجل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. شوف برضو الشرف العظيم، ربنا بيقول وحملناه، كان ممكن يقول وحمل، كان ممكن يقول وركب الفلك، لكن ربنا اللي حمله. وعلى ايه؟ على ذات ألواح. الموضع الوحيد في القرآن اللي ذكر فيه لفظ دسر هو الموضع ده. ايه هي الدسر؟ الدسر على قول جمهور المفسرين هي المسامير، والألواح ألواح الخشب يعني. السفينة في الوقت ده ما كانتش يعني معدن، كانت من ألواح ودسر. فربنا سبحانه وتعالى كأنه بيقول لك إيه؟ إن اللي محمول عليه سيدنا نوح ومن معه ده مجرد ألواح وخشب ومسامير. هل هي قادرة؟ هل شوية مسامير وشوية ألواح، كأنك بتقول كده بتقلل منها، رغم إن هو عمل السبب اللي ربنا أمره بيه، بس المسامير اللي ثبتت الالواح او قيل الاضلاع التي تشكل اركان هذه الالواح، وقيل صدر السفينه اللي بيضرب الموج، كل ده بيعبر ربنا سبحانه وتعالى هنا بالصفه عن الموصوف، ذات الواح ودسر، ما قالش حتى سفينه. ليه؟ لان هي حقيقتها كده، السفينه دي مجرد الواح وقوائم خشب، شويه حديد وشويه مسامير وخشب. هل هذا يصمد امام اعتى طوفان عرفته البشريه؟ اكيد لا. هل مثل هذه الالواح الخشبيه والمسامير تحمل نواه العالم الجديد وتنقذ الاجناس البشريه من كل زوجين اثنين واهلك وانت بتحمل؟ هل هو ده؟ الاجابه هو ده لو اللي قبلها وحملناه، ان ربنا اللي يحملك، ان ربنا اللي يرعاك. ساعتها شويه الواح ومسامير ممكن تبقى فرق، مش ممكن، هي هتبقى فرق. موج كالجبال، موجا كالجبال، وحال بينهما الموج مع سيدنا نوح وابنه، وطوفان هادر مستحيل تصمد قدامه حتى سفينه قويه من بتوع دلوقتي. لكن السر مش في الالواح والدسر، السر حملناه وبعدها تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. هي إذن في هذا البحر السائر وهذا الطوفان الرهيب تجري باعيننا. اللفظ اللي بيعبر عن الحفظ، الكلام اللي بيتكرر في القرآن من هذا المعنى، اللي لو سمعته بقلبك لا تملك إلا أن تحب ربك وأن تطمع وأن تطلب وأن تبتغي هذه الرعاية والعناية. لفظ متكرر، ولتصنع على عيني، اللي اتقال سيدنا موسى عليه السلام، اللي اتقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، اللي اتقال سيدنا نوح تجري بأعيننا، وقبلها اتقال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فأوحينا إليه في آية تانية في سورة المؤمنون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني بمرأة منا وبوحي منا وتعليم. وبعد كده خلاص بعد ما صنع الجريان بقى تجري بأعيننا، يتقال للنبي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طمأنة، طمأنة قرآنية عمل بها هؤلاء، وأنت أيضا تستطيع أن تطلب من الله عز وجل وتأمل كده في ربنا سبحانه وتعالى، وتبقى عندك هذه الطمأنينة. اللي يسمع كلمة دي يؤذيه شيء، يعني تحس اللي هي زي ما قلت لكم من كام يوم كده، رقابة من نوع مختلف، رقابة أثناء من تطائع، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ان انت تبقى حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى بيراقبك رقابة العناية والرعاية. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا، هي دي اللي بتحفظ، هي دي رعاية الله عز وجل وعنايته، مش الألواح ولا الدسر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، لكن هذه الألواح والدسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ قيل السفينة بقى تركت بعد كده قرون أو عقود، يعني في روايات كتير في هذه المسألة إنها آية، لكن برضو ما كانش في حد بيدعي، عشان كده قلت كلمة هل من مدكر ما جاتش لوحد مع القرآن بس، ادكار آيات الله عز وجل في الكون وفي مصارع الأمم، عشان كده ربنا سأل بعدها السؤال المتكرر في هذه السورة، فهل من مدكر؟ ثم قال الله فكيف كان عذابي ونذر. الكلمة برضو بتتكرر في هذه السورة، فكيف كان عذابي ونذر. ناس كتير بتشوف آيات في الدنيا وبتشوف عقاب، لكن محدش بيهتم ومحدش بيدكر، إنما هنا ربنا بيذكرنا في هذه السورة، ولقد يسرنا القرآن للذكر. طب انت مش بتبص حواليك، طب بص للقرآن، طب اقرأ القرآن اللي ربنا بيقولك في اول السورة وهو بيسأل عن ادكارك وعن تذكرك. قلنا المدكر صيغة مبالغة من الادكار اللي هو معنى تمام التذكرة، وربنا بيقولك قبلها يسرناه، يسرنا القرآن ميسر. اوعى تفتكر ابدا انه صعب، ويمكن حكيت قبل كده في مقال مفصل يعني عن بداية علاقة الواحد بالقرآن، من اعتقد دلوقتي كان من 22 سنة او من 23 سنة، 2001 2001، وبداية الكلام خالص أقسم بالله، أقسم بالله ما كنت أعرف أقرأ، مش هقول جملة ولا هقول سطر، وبقول لك ممكن ما أعرفش أقرأ كلمة في القرآن من غير ما أغلط. مفيش أدنى معرفة، لا بقواعد ولا حتى بعرف أشكل ولا مش أي حاجة خالص. ومجرد ما الواحد يعني بفضل الله عز وجل ارتبط بناس يعني طيبين كده، والله العظيم يا اخوانا اقسم بالله، اقسم بالله ما هي شطارة، اقسم بالله ما هي ذكاء ولا اي حاجة، لكن هو شهر واحد. مش هقولك ان انا بقيت يعني معايا اجازة بعدها، الاجازة بتاعتي دي خدتها بعد سنين يعني، وشيخي اللي مديني الاجازة موجود دلوقتي معنا في البث جزاه الله خيرا الشيخ محمود مجاهد، لكن الفكره ببساطه، الفكره ببساطه انها بعد شهر كنت بعرف اقرا خلاص، على الاقل ما بغلطش في التشكيل، على الاقل في احكام، في ادغام وفي اقلاب وفي مدود وفي كده. شهر واحد ده جت منين؟ جت من شطاره؟ لا والله، والله اقسم بالله ما هي شطاره، لكن ربنا اللي وعد بكده في القران، ربنا اللي قال لقد ولقد يسرنا القران للذكر، هو يسره، هو سبحانه وتعالى وعد بده. الشرط بس ان انت تكون ايه؟ ان انت تكون عندك الرغبه في هذا. فهل من مدكر؟ ان انت تبقى عايز انك تدكر. لا والله ما صعب، والله ما صعب. الاخت اللي بتقول صعب، والله ما صعب، ربنا سبحانه وتعالى اللي وعد، واحنا نصدق الله عز وجل. الفكره بس محتاج صبر، صبر وصدق هيجي، لان ربنا لما سال عن المدكر قال فهل من مدكر، هل من متذكر بهذا القران الذي قد يسره الله عز وجل. يسر ايه؟ العلماء يقولوا يسر حفظه، ويسر معانيه، ويسر تلاوته، ويسر تدبره. الفكرة الأساسية الارتباط الرئيسي، يعني ربنا وعد من عنده إن هو يسره، المطلوب بقى مدكر، يعني طالب ادكار، طالب ذكرى، طالب إعانة من الله عز وجل. ببساطة الفكرة في الطالب وليس المطلوب، المطلوب ميسر، والمعيار هو الصدق والإخلاص والثبات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على القرآن وفهم القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن. المهم نرجع لموضوعنا اللي عايز أقوله إيه؟ إن هذا السؤال القرآني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ دايما حطه قدام عينيك، دايما اسأل نفسك السؤال ده، هو أنا مدكر ولا لأ؟ عشان كده دايما لما بتكلم مع الناس في رمضان أقول لهم يا جماعة يعني ما تزهدوش في التفسير، ما تزهدوش في التدبر. والله العظيم يا أخوانا لو أنتوا مش حاسين بأثره دلوقتي فهو أثره تراكمي. يعني ممكن واحد مثلا يحس ان هو انا مسكت قدامي كده النهاردة انا قرأت 5 أجزاء، انا عرفت بلك معينة او كمية معينة قادر ان انا احددها. وممكن واحد قعد يتدبر في ايتين هو مش حاسس بالكم، بس والله والله ممكن الايتين دول لو فعلا تدبرهم وعامل بيهم يكونوا ابرك من تلاوة. وده مش كلامي على فكرة، ده مش كلام، ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما واحد قال له قرأت من ليلتي 5 سور أو 5 أجزاء، مش متذكر كان الرقم اللي قاله له إيه. فسيدنا عبد الله بن عباس قال له لأن أقرأ البقرة من ليلتي أحب إلي مما فعلت، بس قال إيه؟ أتدبرها. ولذلك كان ابن مسعود يقول لا يكن هم أحدكم آخر السورة، مش همك إن أنت بتخلص كام سورة، إنما همك إيه. عشان كده أنا نصحت الليلة نصيحة ويمكن هنعملها إن شاء الله، هنبدأ نطبقها من بكرة في سلسلة السؤال القرآني. يعني نصحت ممن أثق بنصحه إن أنا بتكلم بسرعة عشان أكمل عدد كبير من الأسئلة كل يوم، وده يعني يمكن أنا مكنتش حاسس بيه، بس يعني جزاهم الله خيرا نبهوني. فهبدأ إن أنا أقلل الكم، يعني مش هقول كل الأسئلة بتاعت السورة، هنتقي مثلا 2 أو 3 من السورة بتدور حواليهم معاني مهمة في السورة واتكلم عنهم، لأن القضية مش قضية كم. احنا عايزين نبدا نفهم ان الموضوع، انا ابدا بنفسي ان القضيه مش قضيه كم، انا عمال اقول مش كم وعايزين نتدبر وعايزين نركز. عشان كده برضو النهارده في سوره القمر انا بعدي ايات، لو لاحظتم انا مش يعني كل الايام اللي قبل كده كنت بقف مع كل ايه، لا المره دي بنعدي ايات. ليه؟ عايزين ناخد المعاني الكبرى اللي تفيدنا، اللي تخلينا نحس ان احنا مسكنا حاجه تغيرنا على المدى البعيد. مش موضوع ان احنا خلصنا كلام كتير وقلنا كلام كتير، لا الموضوع مش كمي ابدا، كم هيجي بالتدريج. نرجع للآيات. قال الله عز وجل بعد هذا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. بعد كلام عن قوم نوح جه بقى الكلام عن قوم عاد، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. برضو بتتكرر الكلمة كيف كان عذابي ونذر. ربنا في هذه السورة بيبين لنا ما حل بالمشركين والكافرين والجاحدين من عذاب. ثم قال الله ما حدث إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. أعجاز نخل منقعر اللي هو ملوش راس، اللي هو من لما من شدة ما كانوا بينزعوا بالريح كانوا يقعوا على رؤوسهم فتنقطع لا رأس له. ثم تأتي الكلمة مرة أخرى، السؤال المتكرر في سورة القمر فكيف كان عذابي ونذر. كيف كان عذابي ونذر سؤال يدل على العظمة، عظمة هذا العذاب، شدة هذا العذاب. ثم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شوف المقابلة، في كلام عن العذاب، طب الحل إيه؟ القرآن. الحل ايه؟ ايات الله. ايات الله نعمل معها ايه؟ نتذكر، نتذكرها، نتدبرها، نتعلمها. ثم قال بعدها: كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. كلمة دايما احنا نتبع بشر زينا كده، واحد فينا ده احنا نبقى في ضلال. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. هي دي، هي اللي جاية دي. فألقي عليه الذكر من بيننا، ثمود بيقولوها عن سيدنا صالح أبشرا الأول، وبعدين إيه، ده مجرد بشر، ومن بيننا. طب ليه هو؟ طب ليه مش احنا؟ طب ليه مش انا؟ نفس اللي قالوه بني اسرائيل عن طالوت لما اختير، ونبيهم هو اللي اختاره، قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملك ملكا، قال ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، احنا احق. هي دي، ان هو دايما حاسس ان هو له الفضل، محدش تاني يبقى له مقام غيري، محدش تاني يبقى احسن مني، انا الملك مطلوب، هات لنا مطلوب. هم راحوا لنبيهم عايزين ملك نقاتل في سبيل الله، كان لازم يبقى في ملك عشان يقاتلوا في سبيل الله، مش الانبياء اللي كانوا بيقودوهم الملوك. وفي طبعا نبي ملك زي سيدنا سليمان عليه السلام وسيدنا داود عليه السلام، لكن الاصل هم بيطلبوا ملك، عندهم نبي وعندهم ملك، بنو اسرائيل كانوا كده، فهم طالبين ملك. طب خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه ان طالوت هو الملك، يقول له لا، ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. كانهم بيطلبوا الملك بس في شرط، كل واحد كده بيشرئب كده، انا اللي ابقى الملك ده. في ناس للاسف الشديد من غير ما تحس بتقع في هذا، بتقع. هو يحب الدعوه ويحب ان الدين ينتشر، بس عن طريق يعني مثلا انت كده ايه دلوقتي، انا عرفت ان انت مثلا ماشي في القران السنه دي مع الدكتور احمد عبد المنعم، في بتشوف دروسه وبتسمع دروسه وكده، ازعل ليه؟ لما تيجي عندنا أبقى ساعتها إيه؟ أبقى ساعتها مش مخلص، نعوذ بالله من ذلك. القضية مش قضية مين، القضية قضية إيه اللي هيحصل. لو أنت هتشوف من أي مجال حاجة فيها خير، مفروض أن أفرح أصلا، مفروض أن أنا أدعوك لهذا وأقول لك روح اسمعه، هو أفضل مني، إيه المشكلة يعني؟ لكن للأسف الشديد قليل وكلنا كده، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا، فينا حتة من الصفة دي. أنا اللي أبقى في الصدارة، أنا اللي أبقى ناس تشير ليا بالبنان. للأسف كتير جدا بيبقى ده من غير ما نحسه نوع من أنواع الأنانية. القضية في الدين مش كده خالص، وممكن توصل لحقد وحسد والعياذ بالله. ولذلك هم دول اللي سيطروا على علاقة بني إسرائيل بغيرهم. بني إسرائيل كانوا دايما عندهم الحتة دي، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اتكلمنا النهاردة وإحنا بنتكلم عن أسئلة سورة النساء، إزاي إن بني إسرائيل كانوا دايما برضو عندهم الحتة دي، ليه يرفضوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم عارفينه كما يعرفون أبنائهم؟ عشان ما جاش من بني إسرائيل، جه من بني إسماعيل. هم دايما كده، حتى مع نبيهم هم طالبوا أن يبعث لهم ملكا، قال لك لا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق من الملك. نفس اللي قالوه بقى ثمود مع صالح، ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. شوف الحقارة في اللفظ، وهم بيقولوا بل هو كذاب أشر، رجل موقر. الـ 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 يعني كانوا عارفين عنه ان هو يعني مرجو فيهم، صالح كنت فينا مرجوا قبل هذا، كان فيهم قالوا عليه كده، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كان بيرجى فيه دايما الخير، عارفينه كويس جدا، يقولوا عليه كده كذاب، مش كاذب، كذاب، دي صيغة المبالغة. وبعدين ايه أشر؟ يعني ايه أشر؟ يعني مجاوز لحد الكذب، متكبر مختال معجب بنفسه، ينسب لنفسه ما ليس فيها. ده كله كلمة أشر. تاني، مجاوز حد الكذب، يعني مش كذب عادي، لا، مجاوز للكذب، متكبر مختال معجب بنفسه، ينسب لنفسه ما ليس لها. كل ده في صالح. وعرفتم ازاي؟ وأي كذب لاحظتم عليه؟ نفس اللي اتقال على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان الصادق الأمين، كان اسمه كده، كانوا مسميينه كده الصادق الأمين، ويبقى أول واحد بيكذبه في الوقت ده عمه أبو لهب، وهو بيتكلم تبا لك سائر اليوم، قال هذا جمعتنا، أنت اللي بتقوله كده وأنت عمه وأنت عارف هو مين. كلهم كانوا عارفين، لأن ده الهوى زي ما قلنا، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. كل هذه الأسئلة مش هتلاقي لها، عارفوا منين؟ صالح اللي كان فيهم مرجو دلوقتي بقى كذاب أشر. لكن هو بقى عشان كده ربنا بيقول لهم بعد كده ايه، سيعلمون غدا في غد. ودي برضه رغم ان هو يعني الايه دي ما فيهاش ذكر للعذاب، بس هي ايه ترهيبيه جدا. عارف كده لما يكون في تهديد بشيء غامض، سيعلمون غدا، بكره تعرف، مش النهارده خلاص. انت النهارده كذبت وقلت كذاب اشر وادعيت عليه كده، لكن في ذلك الغد الذي سياتي سيعلم كل مفتر حقيقه ومآل افترائه. سيعلمون غدا من الكذاب الاشر، إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قصة بقى ثمود وصالح، القصة المعروفة، والناقة اللي قتلوها بعد كده، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قتلوها. صاحبهم هنا اللي هو الكبير بتاعهم العظيم اللي بيعظموه في وسطهم، هو اللي تولى أمر الذبح. والعلماء اختلفوا في يعني إيه تعاطى، فبعضهم قالوا تعاطى الناقة يعني أتى بها وذبحها، وقالوا بعضهم فتعاطى الخمر، يعني كمان في فجور أثناء هذا الفعل. تخيل آية من آيات الله عز وجل نبيهم جاء بها، كانت آية عظيمة جدا، الناقة دي كانت عظيمة جدا، يقرروا إن هم يقتلوا الآية دي ويشربوا خمرة كمان ليلتها. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. ليه كلمة واحدة تتقال؟ عشان إثبات القدرة، هم مش محتاجين إلا صيحة. عارف لما تقول كده أنت ما فيكش نفخة، وإلا المثل الأعلى أهو، ده صيحة واحدة. فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر اللي هو أعزكم الله، شفتوا الحظائر بتاعت البهائم اللي بيسموها بالعامية الزرايب، الزريبة أو الحظيرة، بتبقى فيها بقى إيه خليط ما بين أعزكم الله الروث والتبن والحاجات، ده اللي بيبقى في الأرض، ده كده اسمه المحتضر، هشيم المحتضر، اللي هو الهشيم اللي في الإيه اللي على الارض. هم كان شكلهم كده بعد ما اخذتهم الصيحه، نفس المنظر كده، التبن المرمي كده والقش والحاجات اللي ملهاش قيمه. ثم قال الله بعدها بعد هذا العذاب، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. كل مره بتتكرر الكلمه دي بتبقى فيها هي الرساله العظيمه نفسها، عايز تنجو من هذا يلا القران هو ميسر، روح للقران. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. قصة سيدنا لوط وقومه نعمة من عندنا، لما نجى سيدنا لوط كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، هو قال لهم خلوا بالكم اللي بتعملوه ده، تأتون الذكران من العالمين، تأتون الفحشة ما سبقكم منها أحد من العالمين. كان عندهم هذه الفحشة اللي دلوقتي أصبحت صيحة عالمية، كانوا هم دول اللي بدأوها، وسيدنا لوط أنذرهم. فتماروا بالنذر، بدأوا يجادلوا ويستهزئوا. ومش بس كده، لما جالوا الملائكة طبعا القصة، ولقد راودوه عن ضيفه، عايزين يفعلوا الفاحشة بضيوفه، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. كلمة العذاب بقى هنا بس ما تقلتش فكيف كان، لأ قالت فذوقوا، الآية هنا فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن. شوف كلمة ذوقوا اتكررت مرتين، لأن عذاب قوم لوط كان عذاب شديد، عذاب مختلف. جعلنا عاليها سافلها، رفعت قراهم، قرى سدوم وعمورية، رفعت إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبت. قيل أن جبريل عليه السلام رفعها بجناح من أجنحته اللي قلنا عليها، وإحنا بنتكلم امبارح في سورة النجم 600 جناح، رفعها على جناح منها، ثم سمعت الملائكة نباح كلابهم، يعني ارتفعت جدا، ثم جعلها الله عز وجل، جعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. فذوقوا عذابي ونذر تكررت مرتين، ولقد يسرنا ثاني، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم بعد ذلك آل فرعون، لقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. بعدها يتغير الخطاب، بعد ما ذكرت الأقوام السابقة نيجي بقى خلاص هنخلص اهو، معلش أنا أطلت ورد، كل مرة أقول مش هطيل وأطيل، سامحونا. القرآن جميل، عايزين نتكلم فيه والله، انا نفسي ما اخلصش اصلا، بس طبعا يعني ايه عشان ما اثقلش عليكم هنعدي بقى خلاص، قربنا نخلص اهو. اتغير الخطاب بعد الكلام عن الاقوام السابقه، يجي بقى الخطاب لكفار قريش. اكفاركم خير من اولئكم، بعد ما اتكلمنا عن ثمود وعاد وفرعون وكل دول، اكفاركم الكفار الموجودين بقى دلوقتي دول، ابو جهل والوليد بن المغيره وعقبه بن ابي معيط واميه بن خلف، اكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الزبر اللي هي الكتب السابقة، لكم براءة يعني أنتوا أجمدين قوي، عارف المعنى، أنتوا أفضل من دول، أنتوا أقوى من دول، يعني مش خايفين إزاي من العذاب. كل الأقوام دي هم كانوا عارفين عاد وعارفين ثمود، أنتوا بقى أقوى منهم، خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ عندكم دليل من كتاب معين، ده أنتوا جهلة، ده كانوا مجرد عباد أصنام ومشركين ما يعرفوش حاجة، حتى مش أهل كتاب. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني أنتوا دلوقتي بتقولوا الكلام ده وبتكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتوا عارفين كل اللي حصل، وكنتوا بتمروا على ديار ثمود، وعارفين العذاب اللي حل بيهم، وانتوا فاكرين ان انتوا اقوى منهم، ولا انتوا ليكم براءه، يعني عندكم دليل من عند الله عز وجل ان انتوا مش هتحصل لكم حاجه؟ ام يقولون نحن جميع منتصر. يعني هل بقى هم كده اجتماعهم وقوتهم هتحول بينهم وبين وقوع العذاب؟ نحن جميع يعني مجتمعين وانا منتصرين. ثم تاتي بعد ذلك البشاره والوعيد، بشاره للنبي عليه الصلاه والسلام ولمن معه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم والمؤمنين، ووعيد للمشركين، سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، شعار عظيم. قيل ان هو بعض الاقوال ان نزل تعليقا على غزوة احد، او ان المقصود بيها يعني عذرا غزوة بدر، المقصود بها غزوة بدر، انها سيهزم الجمع ويولون الدبر. وروي ان النبي عليه الصلاة والسلام رددها يوم بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بشارة قرآنية تلاتها تفصيلة مهمة. بعض الناس بيتعجل وهو مصمم ان ده يتطبق دلوقتي، لما مثلا يشوف جرائم اليهود في فلسطين ومن فين سيهزم الجمع ويولون الدبر. طب بس، طب ما تخليك برضو في الايه اللي وراها، يعني في ايتين ورا بعض، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر. كان ترتيب الايتين دول ورا بعض في اشاره ان التاجيل وارد، الاحتمالان قائمان، أن ترى أو أن يرى غيرك وألا تعيش أنت لترى، مش شرط. عشان كده ربنا قال إيه؟ سيهزم الجمع، دي قاعدة خلاص، هيهزم. لكن ممكن أنت تكون علاقتك بهذه الرؤية مش دلوقتي. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفنك، مش لازم تشوف كل حاجة. لكن أنت توقن أن هذا سيحدث، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أنت ممكن تشوف بقى القصاص من المجرمين هؤلاء إمتى؟ بل الساعة موعده، ممكن تشوفها في الآخرة. والساعة أدهى وأمر، الساعة أدهى وأمر، القصاص الذي يحدث في الآخرة أشد. ممكن في الدنيا ما تشوفش ويشوف غيرك، لكن في الآخرة هتشوف. لذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: إن المجرمين في ضلال وسعر. كلام بقى عن الآخرة: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. تفاصيل الهزيمة الكبرى، الهزيمة مش بس الهزيمة اللي حصلت في بدر، الهزيمة هي هنا في المكان ده، في ضلال وسعر في الآخرة. يوم يسحبون في النار على وجوههم، إمعانا في الإذلال والإهانة على الوجه، ذوقوا مس سقر. تفاصيل تحصل بعد ما تحدث الساعة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى. في مشكلة في البث يا جماعة؟ في حد بيقول تعليق إن البث فيه مشكلة؟ والساعة أدهى وأمر، الرؤية واقعة والوعود صادقة، الجمع سيهزم كما هزم من سبقه، والتصديق ليس خاضعا للاحتمال، التصديق ليس خاضعا للاحتمال، الخيار بس أو التخيير بين شهود ذلك في الدنيا وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أو شهود ذلك في الآخرة أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها أدركت شيئا من الوعود بين المؤمنين، يعني ما شافتش كل حاجة، شافت حاجات لكن لم ترى فتحا. كانت ماتت، قيل في حصار شعب أبي طالب، وقيل إنها ماتت بعده رضي الله تعالى عنها. وسيدنا مصعب وسيدنا حمزة ماتوا في غزوة أحد، استشهدوا في غزوة أحد دون أن يرى تمكينا أو فتحا لمكة، مع ذلك ظل اليقين. يعني سيدنا مصعب ممكن يكون مات، ممكن يكون استشهد وهو فاكر النبي عليه الصلاه والسلام قتل، ما هو كان بيشاع في غزوه احد ان النبي قتل ومات في غزوه احد، وكذلك سيدنا حمزه. لكن هل معنى كده انه مش هيشوف في الاخره؟ لا، هيشوف هناك، لان ربنا قال: بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر. طب ده معناه ان مش هيحصل نصر في الدنيا؟ هيحصل، ممكن يتاخر بس. قيل ان ابتلاء سيدنا ايوب عليه السلام دام 18 عام حتى جاء الفتح، وقيل ان افتراق سيدنا يوسف عن ابيه سيدنا يوسف جاوز 40 سنة حتى بلغ أشده ثم جاء الفتح، وقيل إن أعوام طويلة مرت بين استجابة الله عز وجل لدعاء سيدنا موسى وبين هذا الدعاء، لما قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد عليهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. استجابة هذا الدعاء قيل إن هو كان بينها وبين دعاء سيدنا موسى 40 سنة. المسجد الأقصى اللي هو أسير دلوقتي، أسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات، مكث قبل كده يمكن 90 سنة لغاية ما صلاح الدين الأيوبي في حطين وبدأت بقى الإيه الأحداث اللي إحنا عارفينها. يعني الموضوع عند الله عز وجل مش بالسنين وبالأعوام دي، المهم إن أنت تبقى عندك هذا اليقين وإن أنت ما تستعجلش. القضية مش إنك تشوف أو ما تشوفش، القضية أنت موقن ولا مش موقن. في نبي هيأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وفي نبي هيأتي معه رجل أو رجلين، كل ده هل أثر على تصديقهم؟ لا، اليقين هو الذي يعين المرء على كل عمل، واليقين يستمد من القرآن. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة، أي أمر الساعة كلمح بالبصر، يأتي فجأة، يأتي فجأة، لا أحد يعلم ولا أحد يعرف موعدها، موعد الساعة وما أمرنا إلا واحدة. الأمر هنا يقصد بأمر الساعة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، أشياعهم اللي هم الأمم السابقة، وكل شيء فعلوه في الزبر، كل حاجة اتكتبت في الكتب السابقة، وكل صغير وكبير مستطر، كله مكتوب، مفيش حاجة هتضيع ولا في حاجة هتفلت، كل حاجة عملوها، كل إجرام اتعمل، كل خير عملته، كل شر اتعمل في الدنيا، كله صغير، والصغير قبل الكبير. ليه دايما يتقال الصغير قبل الكبير؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبير. عارف لما تقول ايه واحد يبقى مديون لك بمبلغ مثلا، ايه مديون لك ب1550 جنيه، فانت مش ناوي تسامحه، فانت مش ناوي تعديها له، فتقول له بص ال50 قبل ال1500. عارفين الفكره دي، ان هو ايه، ان الصغير قبل الكبير معناها ان مفيش، كله مكتوب، مفيش استثناء، حتى الصغير مكتوب قبل الكبير، وكل صغير وكبير مستطر. ان المتقين، الخاتمه بقى، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. زي ما قلت لك الصوره كلها لو ترهيب، تيجي الايتين دول تفتح باب الامل، انك انت لو بذلت وسعك عشان تكون من هؤلاء المتقين تاتيك البشاره. عشان كده سيدنا أبو الدرداء كان يقول لو أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة، سجدة واحدة، لتمنيت الموت. قال وبما ذلك؟ يعني طب ليه حاجة حلوة أن ربنا، قال ألم تسمعوا أن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين، فلو تقبلها مني الله فأنا من المتقين. وإن المتقين، تلا هذه الآية، وإن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنا عايز بقى أروح في المقعد ده، هذا المكان، نشوف الشرف العظيم عند مليك مقتدر. الدعاء اللي دعته امرأة فرعون لما قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، اختارت الجار قبل الدار. فهنا ربنا برضو بيقول لك انت لو من المتقين ودخلت الجنة، مقعدك فين؟ عند من؟ عند مليك مقتدر. ربنا يرزقنا هذا المقعد. اكتفي بهذا القدر، ونبدأ زي ما اتفقنا بقى السلسلة دي مفروض سلسلة عملية، ان احنا بنسمع الآيات دي عشان نقوم بها، فنقوم نتواصل كده بالقيام بسورة القمر وتدبر بعض معانيها. وإن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا بكرة الساعة 2:30 كده على موعدنا المعتاد في السؤال القرآني، وهحاول إن أنا المرة القادمة هيكون يعني هننتقي أسئلة، مش هنقول أسئلة الجزء كلها بقى، نعم يعني الموضوع كان بيطول كده، فهنحاول إن احنا ننتقي سؤال أو اتنين. وبالليل إن شاء الله موعدنا هيكون مع سورة الرحمن، يعني الواحد بيهاب كده الكلام في سورة الرحمن من عظم قيمتها وعظم ما فيها، بس ربنا يرزقنا ويفتح علينا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.